أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس 29 في السخاء والجود، وأخذنا المعنى اللغوي والاصطلاحي، ووصلنا إلى بعض الروايات. من هذه الروايات معنى السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه، فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله. الملاحظ في الروايات، في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، أن المعصوم عليه السلام يحاول أن يصحح المفاهيم فيطرح هذه الروايات لتصحيح المفاهيم الموجودة عند الناس، فالناس يفهمون من السخاء المعنى اللغوي وهو الجود، فيحاول المعصوم عليه السلام أن يصحح هذا المفهوم بربطه بالدين حتى يجعل هذا المفهوم محركا للإنسان المؤمن باتجاه الله عز وجل. منها هذه الرواية، وكذلك هناك روايات أخرى في مختلف الأبواب. فالسخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه. فمن هو السخي؟ الذي يبعد نفسه عن الحرام. هذا تعريف جديد، يكون تعريف اصطلاحي جديد من باب تصحيح المفاهيم. فإذا يبتعد عن الحرام ويطلب الحلال، فإذا حصل على الحلال ينفقه في طاعة الله مع طيب نفسه، يعني نفسه ترغب أن ينفق في طاعة الله، فهذا هو السخي. من الروايات الأخرى أن سادة الناس في الدنيا الأسخياء. طبعا هذا بالطريق الطبيعي، لا يوجد طريق غيبي. الإنسان الذي يبذل ماله، يتصدق من ماله، عادة الناس يحترمونه كسبب، كنتيجة طبيعية لهذا السبب، والناس يتعاملون معه معاملة السيد، يعني يعطونه قيمة. طبعا هو لا ينظر إلى أعطاء الناس له القيمة، ويريد أن يكون سخيا متصدقا في سبيل الله. الآن حصل على هذه النتيجة أو لم يحصل على هذه النتيجة، الأمر غير مهم بالنسبة له. لذلك صدقة السر أفضل من صدقة الجهر، لأن الإنسان عندما يكون في السر عمله يكون خالصا لله تعالى، أما مع الجهر من الممكن احتمالا كبيرا أن الشيطان يستطيع أن يدخل إليه ويوسوس له، والشيطان لا يترك الإنسان في أي حال من الأحوال. من الروايات أيضا التي هي من باب تصحيح المفاهيم، وأن الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه، والبخيل من بخل بما افترض الله عليه. إذن الجواد هو الذي يؤدي فرائض الله، فرائض الله. هذا الإنسان الجواد الكريم الذي يؤدي ما يريده الله منه من فرائض، يعني يكون مطيعا لله في أداء الفرائض. وهذا معنى جديد. ومن هو البخيل؟ الذي يبخل بما افترض الله عليه، يعني لا يؤدي الفرائض المفروضة عليه، هذا هو البخيل. من الروايات أيضا: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من النار. وهذه نتيجة طبيعية من السخاء، هذا الإنسان الذي يكون سخيا الله عز وجل يحبه ويعطيه الثواب، لذلك يحصل على الجنة وهناك أثر دنيوي وهو القرب من الناس. من الروايات أن السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه، وأنه هذا الفقرة الأولى، أنه رواية ثانية أو فقرة أولى: السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه. فإذن يقدم بهذه النية، كأنه عندما يريد أن يأكل من طعام الناس هدفه أن يأتي الناس أيضا إلى طعامه، لا فقط أنه تفكيره أنه يأكل فقط، وإنما يبذل أيضا. السخي أو ليس السخي المبذر الذي ينفق ماله في غير حقه. فإذا الإنسان حتى يصدق عليه أنه سخي لابد أن لا يكون مبذرا في ماله بأن يجعل المال في غير محله في غير حقه. ذلك الإنسان الآن مثلا قد تكون مفهوم أو يكون مفهوم السخاء عند الناس مفهوم مشوش، يعني قد يقال الإنسان أنت ما تنفق، أنت بخيل مثلا، لأنه لا يرى في بيتي أثر من آثار الترف، ليش ما تصرف على نفسك وعلى عيالك مثلا، مع أنه في الواقع قد يكون سخيا. يعني في بعض البيوت مثلا هناك دائما ديوانية مملوءة بالناس، ضيوف على طول يأتون إلى هذا الشخص حتى من الخارج، هذا قد لا يصرف على بيته بالأخذ بأسباب الراحة والترف، ولكن يكون كريما مع الضيوف. إذن أحيانا هذه المفاهيم تكون مفاهيم مغلوطة عندنا، والناس يطلقون الأحكام على الناس على أساس هذه المفاهيم المغلوطة. فإذن السخي ليس هو المبذر الذي ينفق ماله في غير حقه، ولكنه الذي يؤدي إلى الله ما فرض عليه في ماله من الزكاة وغيرها. فإذن هذا الإنسان الذي يؤدي حقوق الله عز وجل من الواجبات ومن المستحبات، هذا هو الإنسان السخي. في الرواية التالية: وأن السخي الكريم الذي ينفق ماله في حق، بعكس الرواية السابقة. من الروايات: وأن السخي هو الذي يبذل مما ملك ويريد به وجه الله، وأما السخي في معصية الله فحمال سخط الله وغضبه وهو أبخل الناس على نفسه. فإذن أيضا هناك سخاء في المعصية، أنه الذي يرتكب المعاصي يكون سخي من ناحية سلبية، لأنه هو يكون بخيلا على نفسه لأنه لا يحاول أن يحصل على الثواب، فيكون عنده سخاء من الناحية الأخرى. وأما السخي الذي يبذل مما ملك، السخي من ناحية إيجابية، ويريد من هذا البذل التقرب إلى الله عز وجل. من الروايات الرواية الأخيرة: وأن مالك إن لم يكن لك كنت له، فلا تبقي عليه فإنه لا يبقي عليك، وكله قبل أن يأكلك. هذا المال إذا قلنا بالملكية الاعتبارية والملكية الحقيقية لله عز وجل، فهذا المال ليس لك واقعا حقيقة، بل أنت لهذا المال، يعني كأن العملية عكسية في النظرة. هذا المال ليس ملكك، بل هو الذي يملكك، يعني هذا المال هو الذي يملك الإنسان. فبذلك لا تبقي على هذا المال، لأن هذا المال لا يبقي عليك، يعني سوف يكون هناك حساب بسبب هذا المال الموجود في يدك. فإذا أبقيت عليه ولم تصرفه في الحقوق، فمعنى ذلك أنك سوف تحاسب بسبب هذا المال، فلا تبقي عليه في المصارف التي هي مفروض أن تكون تصرف فيها. يعني مو إنسان يقول أنا ما أبي هاي فلوس يروح يقطها بالبحر، يقول لا، لا تبقي عليها في حقوقها في مصارفها. وكله قبل أن يأكلك، يعني أنفقه أعمال الخير قبل الموت. يعني بعض الناس مثلا يكتبون أن في الوصية أن ثلث المال يصرفوه في مصارف الخير، مثلا في الخيرات. مثل هذا الإنسان نقول أنه قبل أن تموت هذا المال كله كان بيدك، تستطيع أن تصرفه في مصارف الخير وتحت إشرافك، وبعد الموت توصي بالثلث. ما معلوم أن الأولاد سوف يضعون هذه الأموال في مصارفها، راجع إلى الأولاد في تقدير الخيرات. الإنسان خير بين أمرين، أن هذا المال كله بيده يستطيع أن ينفق منه، وبين أنه يموت ويكون له حق الثلث، يستطيع أن يقوم سواء بالثلث أو بأكثر من الثلث خلال حياته. فلماذا يجعل هذا الأمر بعد مماته؟ فذلك من عليه قضاء صلوات وصيام مثلا يكتب بالوصية عليه كذا من الصيام والصلاة، أثناء حياتك أنت أقضي، ليش تجعل هذا الأمر إلى أولادك قد لا ينفذون هذه الوصية إذا لم يكونوا من الملتزمين؟ فإذن أثناء حياته هو يقوم بأداء ما عليه من الصلاة والصيام بالمقدار الذي يستطيع أن يقضيه، كأنه دين عليه، فلماذا يؤجل إلى ما بعد الموت؟ فإذا مات سوف يحاسب على هذا، إلى أن الأولاد يتفضلون ويجدون شخصا يصلي ويصوم لهم، فخلال هذه الفترة هو محاسب، إلى أن تقضي أو تقضى هذه الصلاة ويقضى الصيام. فإذا الإنسان أثناء حياته هو يجب أن يسعى لقضاء الأمور الواجب عليه، لا يترك ذلك إلى أولاده بعد مماته. الدرس 30 في حسن الخلق. الخلق والخلق، يعني تارة ضم وسكون وضم وضم، بمعنى الطبع والسجية. وهو عبارة عن صورة الإنسان الداخلية الباطنية، صورة النفس. والخلق في مقابل الخلق الذي هو الصورة الظاهرية للإنسان، الصورة الجسمانية أو الجسمية، والجسمية بمعنى الجسمانية هنا بنفس المعنى. في بعض العلوم الجسمي والجسماني بمعنيين مختلفين كما مر إذا تذكرون في علم العقائد، الآن هنا نستعمله بنفس المعنى. فإذا الخلق أو الخلق هي الصورة الباطنية للإنسان، والخلق هي الصورة الظاهرية للإنسان. هذه الصورة الظاهرية نقول أنها صورة جميلة أو صورة قبيحة، كذلك الصورة الباطنية للإنسان قد تكون قبيحة وقد تكون جميلة في منتهى الجمال. بالنسبة لشكل الإنسان ليس بيد الإنسان، الله عز وجل هو الذي يخلق الإنسان كما يشاء بأي صورة يريد أن يركبه. نعم الآن عن طريق العمليات هذه التجميل قد يغير الإنسان شكله، ولكن عندما يولد هذا ليس بيد الإنسان. فإذا هذه الصورة الظاهرية ليس تحت اختيار الإنسان أنه كيف يريد أن يكون شكله. نعم هناك جوانب وراثية يرثها عن طريق الأب والأم وعن طريق الأجداد. فإذا هذه الصورة الظاهرية ليست تحت اختيار الإنسان. أما صورة النفس يعني الصورة الداخلية للإنسان تكون تحت اختيار الإنسان، هو الذي يشكل صورته الداخلية كما يريد من خلال الأخذ بهذه الصفات النفسية وتحويلها إلى ملكات نفسية. هذه الملكات النفسية يوم القيامة تتجسد حسب هذه الملكات. إذا كانت الملكات حسنة كانت صورة الإنسان صورة حسنة، وإذا كانت ملكات سيئة تتجسد هناك تتحول إلى صور سيئة. حتى في بعض الروايات أن الصور قد تكون مركبة بهذا المعنى، وأن القرد أجمل من هذه الصورة. فإذن قد تتركب بسبب وجود هذه الملكات الكثيرة السيئة فتركب شكلا للإنسان شكلا قبيحا جدا. وذلك الإنسان المؤمن الذي يتصف بالملكات الحسنة أيضا سوف يحشر بجسد يكون فيه صفات حسنة. فهذه الصفات الباطنية يوم القيامة تتحول إلى صفات ظاهرية. إذا كان الإنسان قبيح المظهر في الدنيا لكن بسبب ملكاته الفاضلة يوم القيامة يأتي بصورة جميلة. فإذا هذه الروح البرزخية أو صورة النفس تكون أو يكون شكلها باختيار الإنسان، هو الذي يشكل صفاته النفسية في الدنيا على أساس الملكات التي يريد أن يتصف بها، فيأتي يوم القيامة بجسد ظاهري متشكل من هذه الملكات. قد يكون أول ما يخرج الإنسان من قبره بالصورة الدنيوية، لكن عندما يأتي إلى مراحل يوم القيامة يأخذ هذه الصورة الظاهرية من هذه الملكات. فكلما اقترب من الوفود إلى الله عز وجل والدخول إلى الجنة سوف تتشكل صفاته الظاهرية على صفاته الباطنية. ففي البرزخ وفي القيامة الإنسان سوف يتشكل بهذه الملكات. لذلك إلى أي حد الإنسان المؤمن لابد أن يأخذ هذه الصفات النفسية ويحولها إلى ملكات. إذا لم تتحول إلى ملكة يعني راح تزول منه بسرعة. فإذا لابد أن يحرص على أن يحول هذه الصفات النفسية ملكات في نفسه. هذه الصفات النفسية التي أخذناها من العام الماضي لابد أن تحول إلى ملكة في نفس الإنسان حتى يجسد هذه الصورة يوم القيامة، وسوف يتشكل شكله على أساس هذه الملكة. لها دخل في صورة الإنسان البرزخ والأخرى. فإذن الملكات بل أيضا من العقائد، هذه العقائد إلى أي حد ترسخت في الإنسان. فإذا هذه العقائد والملكات تكون راسخة عند الإنسان المؤمن هناك تتجسد أما إذا كانت عقائد متزلزل وصفات ليست راسخة الإنسان فلا يبقى عن الإنسان سوف يحشر هناك حسن المنظر، بل على أساس هذه الملكات سوف يحشر وتكون صورته. إذن كيف يحشر الإنسان يوم القيامة؟ هو بيده، هو بيده. نعم الصورة الظاهرية ليست بيد الإنسان في الدنيا، ولكن في الآخرة الصورة الظاهرية تكون بيد الإنسان مترتبة على ملكاته وعقائده وأعماله في الدنيا. هذه الملكات والعقائد والأعمال التي تعبر عن درجة الإنسان في الدنيا تتجسد هناك في صورة شكل خارجي، إنسان سوف يتشكل بهذه الصورة. طبعا مع وجود هذه الصفات الظاهرية الجديدة على الإنسان المؤمن أو ذلك الإنسان الكافر أو المنافق أو غيره، هذه الصفة التي تأتي وتركب عليه هذا لا يعني أنه يمسح الصورة السابقة 100%، تظل هناك ملامح من الإنسان بحيث أنه إذا رآه الآخرون يعرفون أن هذا فلان، مثل أنا يشكل يمثل برسمة الكاريكاتير، رسمة الكاريكاتير عندما يرسمونه بطريقة الصفة الأساسية للشخص محفوظة في هذا الرسم مع أنه خلاف الصورة الحقيقية. فإذا هناك صفات أساسية موجودة فيه، ولكن أيضا تأتي هناك صفات أخرى تحسن هذه الصورة كرسمة الكاريكاتير، ولكن رسمة الكاريكاتير حسنة تكون بالنسبة لهذا الإنسان. فإذا هناك تعارف بينهم، فيقول تعالى يتعارفون بينهم، فإذا هناك تعارف. فمع وجود الصفات الجديدة أيضا عندما تلتقي بأي إنسان تعرف أن هذا هو فلان الذي كان في الدنيا، فإذا هناك بعض المميزات التي كانت تميز الإنسان من حيث الكم أو الكيف كما يقول الكم والكيف السابقين. فهناك صفات أساسية موجودة فيه، هذه الصفات أيضا تكون معه وعلى أساسها تستطيع أن تعرف أن هذا هو فلان. فإذا الخلق بمعنى الصورة الباطنية للإنسان، والخلق أيضا قد يطلق ويراد به حسن العشرة مع الناس، أن الإنسان عندما يكون حسن المعاملة مع الناس نقول هذا إنسان خلوق. فإذا نظرنا فقط إلى المعاملة الخارجية مع الناس يعني تختلف عن النظرة السابقة، فإذا معنى أن الخلق بمعنى الصورة الداخلية، معنى آخر عمل جميع الأوصاف النفسية التي تكون داخلة في تشكيل صورة فرد. المعصوم يكون أخلاق جميع النواحي، المعصوم لابد أن تكون كاملة عند المعصوم. نعم هذه الصفات تكون الخلق هذا لا يكون إلا عند المعصومين عليهم السلام. ويقول المصنف حفظه الله ولذا قيل في تعريف هذه الصفة بأنها حالة نفسانية يتوقف حصولها على اشتباك الأخلاق النفسانية بعضها ببعض، فهي حسن الصورة الباطنة التي هي صورة الناطقة، كما أن حسن الخلق هو الصورة الظاهرة. فإذا هناك تناسق بين جميع تكون جميلة، ولكن لوجودها ضمن الوجه مع الملامح الدقيقة هذا العين يكون قبيحا ضمن هذا. ملاحظ أن وجهي لا يكون جميلا لأنه غير متناسق مع بقية الأجزاء. تكون جميلة نفسها جميلة بقية أتي من هذا أنه بنفسه يكون جميلا هذا الجزء، وأيضا بتناسقه مع بقية الأجزاء فيكون هذا الإنسان يكون مشتبكة متشابكة متناسقة. قراءة الكلمة قوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يكون فظا لا يكون غليظ القلب. والرسول صلى الله عليه وآله هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا بد أن نقتدي بهذه الصفات. من الروايات أن حد حسن الخلق أن تلين جانبك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن. طبعا هذه الرواية تريد أن تبين الناحية الخارجية للأخلاق، لين الجانب حسن الدين، وإن كان يركز على التعامل الخارجي، ولكن يريد هذا التعامل الخارجي نتيجة لي النفسية الطيبة. يعني هذه الأخلاق لابد أن تكون أولا راسخة في النفس، يعني تكون على نحو الملكة. فإذا كانت على نحو الملكة هذه المعاملات الخارجية سوف تأتي بشكل طبيعي، لا تصنع لا تكلف. يعني الإنسان قد يكون هو فظ بطبع، ولكن يحاول أن يلين نفسه يعني. إذا غضب تجد يرجع إلى حالته الطبيعية، أنه هذا ملكته، لم يحاول أن فقط أن يظهر أمام الناس. التركيز على المظهر الخارجي يعني يكون عنده سمعة، ولكن في الواقع هذه السمعة الخارجية لا تعطيه قيمة يوم القيامة. فإذا الحرص لابد أن يكون لا يحتاج الإنسان أن يطيب كلام الآخر لأنه صورته الداخلية هي طيبة فتتحول إلى طيب من المعامل. فإذا الروايات تارة تحاول أن تطرح بعض الأمثلة في المعاملة من باب المثال فقط، وهناك أمثلة أخرى ممكن أن تطرحها الروايات لكن تركز على القضايا الجانبية في المعاملة. نعم مطلوب من الإنسان أن تكون عنده هذه النواحي الخارجية في المعاملة، ولكن لابد أن تكون منطلقة من الصورة الباطنية للإنسان. من الروايات أيضا أن المؤمن هين لين سمع له خلق حسن، وأيضا أمثلة أخرى لإظهار المعاملات الخارجية. وأن خيار المؤمنين أحاسنهم أخلاقا إلى آخر الرواية. فإذا أيضا تبين هذا التعامل الخارجي، وأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الكمال ليس كمالا ظاهريا وإنما كمالا باطنيا. فإذا كان الإنسان كاملا فهذه الرواية لا تتحدث عن المعاملة الخارجية. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا في الباطن لا فقط ظاهرا. فإذا كان أحسنهم خلقا في الباطن فسوف تأتي الأخلاق الخارجية كنتيجة طبيعية لهذا الخلق الباطني. فإذا في بعض الروايات قد تطرح الأخلاق الظاهرية، في بعض الروايات لا تركز على الجانب الباطني للإنسان. وتلك الروايات التي تتكلم عن المعاملة الخارجية تكون نتيجة لهذه الروايات التي تطرح النواحي الإيمانية الباطنية للإنسان. فإذا الروايات تأتي بمعاني مختلفة، مو مجرد أننا نرى كلمة معينة نقول هذا له نفس المعنى، لا، تكون عدة معاني لهذه الكلمة. وأنه ما يوضع في ميزان امرئ مؤمن يوم القيامة أفضل من حسن الخلق الباطني والذي يترتب عليه الخلق الظاهري. من الروايات وأنه ما يقدم المؤمن على الله بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله من أن يسع الناس بخلقه. فإذا يسع الناس بخلقه الظاهري، ولكن هذا الخلق الظاهري المنعكس عن الخلق الباطني يوضع أو يقدم على الله ويكون محبوبا عند الله. الإنسان الذي يكون محبوبا عند الله لا فقط بسبب الأعمال الخارجية، أعمال الخارجية بما أعمال خارجية لا قيمة لها. نقول لإنسان كافر قم صلي، قال يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي أفضل صلاة، ولكن هذا لا يحصل على الثواب لأنه إنسان كافر بالله. فإذا لا يكون التركيز فقط على الجانب الظاهري في التعامل، وإنما على الجانب الباطني للإنسان حتى يكون الإنسان محبوبا إلى الله. هذا الإنسان الله عز وجل ينظر إلى باطنه، إلى العقائد الحق التي يحملها، إلى الملكات الفاضلة التي هو عنده، وعلى الأعمال التي تترتب على العقائد الحق والملكات الفاضلة. هناك ترابط بين العقائد والأخلاق وهذا العمل الخارجي. لا بد أن يكون هذا العمل الخارجي منطلقا من العقائد ومن الملكات. لذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا في عمله الخارجي، لابد أن يسأل في كل عمل هذا العمل من أين ينطلق، هل هذا العمل ينطلق من الأساس العقائد التي أؤمن بها من جهة، وعلى أساس الصفات النفسانية التي يحبها الله عز وجل والتي استطعت أن أحولها إلى ملكات في نفسي. حتى الإنسان لا تكون أعماله عشوائية، في أي تصرف الإنسان المؤمن يتصرف لابد أن يكون على أساس العقائد والملكات، ما يأتي بأعمال توائية هكذا، ليش قمت بهذا العمل كذي. كما الطفل عندما تسأله أحيانا لماذا تقوم بهذا العمل؟ ما أدري. فإذا هذه ما أدري معناته أنه لا توجد انطلاقة خلفية لهذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان. لابد أن تكون خلفية الإنسان من العقائد والملكات التي تحرك الإنسان في كل تصرف. لا يعاملونك بكتابه تستطيع أن تقابله بنفس الطريقة. معنى ذلك أن هذا العمل غير منطلق من العقائد والملكات التي أنت تملكها. فإذا الإنسان لابد الآخرون قد شخص يطعن فيك يتهمك أنت لا تسلك مثل طريقه لأن العقائد والملكات عندك تعمل. والإنسان نتيجة الغضب أحيانا قد يتكلم عن الآخرين، ولكن الإنسان المؤمن يسيطر على غضبه بحيث هذا الغضب في كله ولا في طريق ارتكاب الحرام. الإنسان يستطيع أن يسيطر على نفسه على نفسه بحيث يستطيع أن يسيطر عليها يمسكها كما أن ذلك الفارس يمسك الحصان بلجامه. إذن الأعمال التي يقوم بها الإنسان بد أن تكون تحت رقابته. كان في حالة غضب إذا في حالة غضب طب على نفسه واثق واقفا فاجلس مثلا حتى الإنسان يغير من حالته فيستطيع أن يتذكر، لأن الإنسان الذي يغضب يخرج عن طوره. فالرواية عندما تقول إذا كنت واقفا فاجلس فإن الإنسان يلتفت إلى نفسه لأنه بالتحول من حالة إلى أخرى يلتفت إلى أنه الآن استطاع أن يحول نفسه من القيام إلى الجلوس، فهذا بيده. فإذا أيضا بيده أن يسيطر على نفسه إلى من الروايات أن صاحب الخلق الحسن يعطيه الله من الثواب كما يعطي المجرد باطنا، لا فقط على أساس الأعمال الملكات الحسنة من ملكاته من صفاته الباطنية. يعني الإنسان قد يقصر، ولكن إذا قصر يرجع يتوب إلى الله، يرجع إلى ملكته. فإذا هذا التقصير في العبادة لا يؤثر على ملكته. إذا تكرر التقصير هذا التكرار قد يؤثر على ملكة الإنسان الداخلية فتغير هذه الملكة إلى ملكة أخرى بحيث أن الإنسان لا يهتم بعبادته، يصير تحول تدريجي. فالإنسان إذا كان عند ملكة لابد أن يحافظ على هذه الملكة، يلتفت يعني يكون رقيبا على نفسه أن لا يخسر هذه الملكة الموجودة في نفسه. يعني هو ربى نفسه نفذ سنوات طويلة أن يحصل على هذه الملكة، يأتي خلال عمل واحد يهدم ما بناه خلال سنين. فإذا هذه الملكة الموجودة عنده إذا كان عنده تقصير عز وجل لوجود هذا بر تلك ذلك النقص الموجود عنده في أعماله. يعني الإنسان إذا كان عنده نقص في عمل معين خارجي، نفرض أنه أحيانا أساء معاملة الملكة تجبر ذلك النقص في المعاملة حينما عامل الآخرين بهذه الطريقة. كانت عنده الملكة سوف كالإساءة وأساء إليه ويعتذر منه وأخذ المسامحة تفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين.